بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى بسنتهم إلى يوم لقائه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، وقفنا في الدرس الماضي فيما بوب عليه الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه المبارك رياض الصالحين بكتاب الجهاد، وذكرت أنه لا بد من الوقوف على بعض المهمات قبل البدء بشرح الآيات والأحاديث التي أوردها الإمام رحمه الله في هذا الباب العظيم، لا سيما ونحن في زمان عظم فيه الجهل وانتشرت فيه الفتن وظهر فيه مذهب الخوارج وصبت الفتن في قالب الجهاد، وخرجت فئام من الناس تدعي الجهاد وهي على باب فتنة، وآخرون ينتحرون طلبا للشهادة، إلى غير ذلك من الأمور التي خرجوا بها عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام وما سار عليه الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى. وذكرت من المهمات العظيمة، الأول أن الجهاد إنما شرع لمقصد عظيم، وهو إعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه ونصر أوليائه وإقامة العدل وإحقاق الحق، فليس هو لتقتيل الناس، إنما لفتح المجال لهدايتهم ونشر الخير في الأرض. ثانيا، أن الأصل عصمة دم الآدمي، والذي عليه جماهير العلماء أن قتال الكفار ليس لأجل كفرهم، إنما لأجل ممانعتهم ومحاربتهم، ولذلك لا يقاتل إلا من يقاتل، فلا يقتل ويقاتل الشيخ الكبير ولا المرأة ولا الأجير ولا الذرية إلى غير ذلك مما قرره العلماء. ثالثا، المهمة الثالثة، أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلحماية الدين، ومقولة أن الإسلام انتشر بالسيف إنما هي من شبه الأعداء لتشويه هذا الدين العظيم، ومن يردد هذا من المسلمين إنما يقول ذلك عن جهل بدينه. وها هو الإسلام ينتشر اليوم في الأرض ويدخل الناس فيه أفواجا، ولا يوجد جهاد للكفار بمعنى القتال، فدين الإسلام هو شرع الله، وأنزله الله بعلم فصله يميل إليه كل من أصغى إليه بقلبه. قال الله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. والكافر إنما يقتل لممانعته لا لكفره. قال ابن القيم: والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الدخول في دينه البتة، وإنما دخل الناس في دينه اختيارا وطوعا، فأكثر أهل الأرض دخلوا في دعوته لما تبين لهم الهدى وأنه رسول الله حقا. فهؤلاء أهل اليمن كانوا على دين اليهودية، ثم دخلوا في الإسلام من غير رغبة ولا رهبة. وكذلك من أسلم من يهود المدينة وهم جماعة كثيرون. ثم ذكر النصارى نصارى الشام، قالوا كانوا ملء الشام ثم صاروا مسلمين إلا النادر، فصاروا في المسلمين أي الكفار كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. وكذلك المجوس كانت أمة لا يحصي عددهم إلا الله، فأطبقوا على الإسلام، لم يتخلف منهم إلا النادر، وصارت بلاد إسلام. وقال وكان أي النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكى عليها وهو على المنبر، ولم يحفظ عنه أنه توكى على سيف. وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف. قال وهذا جهل قبيح من وجهين، أحدهما أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكى على العصا وعلى القوس، الثاني أن الدين إنما قام بالوحي. وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك، ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. وقال ابن تيمية رحمه الله قال أن كثيرا من أهل الكتاب يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته إنما أقاموا دينهم بالسيف لا بالهدى والعلم والآيات، فإذا طلبوا العلم والمناظرة فقيل لهم ليس لكم جواب إلا السيف، كان هذا مما يقدر ظنهم الكاذب، وكان هذا من أعظم ما يحتجون به عند أنفسهم على فساد الإسلام، وأنه ليس دين رسول من عند الله وإنما هو دين ملك أقامه بالسيف. قال ومن المعلوم أن السيف لا سيما سيف المسلمين هو تابع للعلم والحجة، وحينئذ فبيان دين الإسلام بالعلم وبيان أن ما خالفه ضلال وجهل هو تثبيت لأصل دين الإسلام، وهذا أمر واضح. وهذه شبهة قد تروج وتروج في الناس لصد الناس عن سبيل الله، إنما دين الإسلام قام بالهدى والوحي والسيف يؤيده وليس هو بأصل. رابعا أن القتال في الإسلام يقوم على العدل لا على الظلم ولا على العدوان. قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال ابن كثير أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك، ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أي كان يقول للجيوش لما يرسلهم أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال أخرجوا باسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. رواه الإمام أحمد، هذا كله كلام ابن كثير. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال وجدت امرأة في بعض مغازي النبي عليه الصلاة والسلام مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وقال الإمام أحمد حدثنا مصعب ابن سلام حدثنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن ربعي بن خراش أو ابن حراش قال سمعت حذيفة يقول ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا واحدا، وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر، فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائرها، قال: إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة، قاتلهم أهل تجبر وعداء، فأظهر الله أهل الضعف عليهم، فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم، فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه. قال: هذا حديث حسن الإسناد، ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم واستعملوهم فيما لا يليق بهم، أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. قال: والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا. رابعا أو خامسا؟ خامسا، أن من كان مستأمنا أو معاهدا فإنه يوفى له بعهده ولا يقاتل ولا يقتل. قال الله: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. والأحاديث في هذا كثيرة مستفيضة، والوفاء بالعهد واجب بالإجماع. قال ابن تيمية رحمه الله: الوفاء بالعهود من الأمور التي اتفق أهل الأرض على إيجابها لبعضهم على بعض، كما اتفقوا في إيجاب العدل والصدق. ولذلك كان الغدر من أكبر المحرمات وليس من صفات المسلم أبدا، وإعطاء الأمان جائز من كل مسلم عاقل بالغ مختار ذكرا كان أو أنثى بالإجماع، إذا لم يكن متضمنا ضررا على المسلمين، سواء كان هذا المعطي حاكما أو محكوما. بل أجاز جمهور العلماء أمان العبد، فالعبد إذا أعطى أمانا وفي له أمانه ولم يهيج من أمنه. عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر: قوله ذمة المسلمين واحدة أي أمانهم صحيح، فإذا أمن الكافر واحد منهم حرم على غيره التعرض له. وقوله يسعى بها أن يتولاها ويذهب ويجيء، والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر، شريف أو وضيع، فإذا أمن أحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضه، فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد، لأن المسلمين كنفس واحدة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. رواه أبو داود. وأجمعوا على وجوب إعطاء الأمان للكافر إذا أراد سماع كلام الله والتعرف على الإسلام، يجب على المسلمين إذا أراد الكافر الأمان لسماع كلام الله والتعرف على الإسلام، يجب عليهم أن يعطوه الأمان ثم يردوه إلى مأمنه. ما الدليل؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قال ابن قدامة في المغني: ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام وجب أن يعطاه ثم يرد إلى مأمنه، لا نعلم في هذا خلافا، وذلك لقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قال الأوزاعي: هي إلى يوم القيامة. وقال ابن كثير: ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة، كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش، منهم عروة ابن مسعود ومكرز ابن حفص وسهيل ابن عمرو وغيرهم، واحدا بعد واحد يترددون في القضية بينه وبين المشركين، فرأوا من عظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. وأمان الإمام أولى من أمان الرعية وأوثق. قال ابن قدامة: ويصح أمان الإمام لجميع الكفار وأحادهم، لأن ولايته عامة على المسلمين. والأمان يثبت بكل لفظ أو فعل يفهم منه الكافر أنه قد أمن. قال ابن قدامة: الذي ورد به الشرع لفظتان: أجرتك وأمنتك، لقول الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت، قاله لأم هانئ. وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. وفي معنى ذلك إذا قال: لا تخف، لا تذهل، لا تخشى، لا خوف عليك، لا بأس عليك. قال: وهذا كله لا نعلم فيه خلافا. فأما إن قال له: قم أو قف أو ألقي سلاحك، فقال أصحابنا: هو أمان أيضا، لأن الكافر يعتقد هذا أمانا فأشبه. فإن أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا وقال: أردت به الأمان، فهو أمان. وإن خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الإشارة لم يجوز قتلهم، ولكن يردون إلى مأمنهم. قال عمر رضي الله عنه: والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به. رواه سعيد. وإن مات المسلم أو غاب فإنهم يردون إلى مأمنهم، يعني الذي أمن مات أو غاب يبقى حكمه في المسلمين. قال: وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر. فإن قيل: كيف صححتم الأمان بالإشارة مع القدرة على النطق بخلاف البيع والطلاق والعتق؟ قلنا: تغليبا لحقن الدم، كما حقن دم من له شبهة كتاب تغليبا لحقن دمه، ولأن الكفار في الغالب لا يفهمون كلام المسلمين والمسلمون لا يفهمون كلامهم، فدعت الحاجة إلى التكليم بالإشارة بخلاف غيره. وقال ابن تيمية رحمه الله: وشبهة الأمان كحقيقة، فإن من تكلم بكلام يحسبه الكافر أمانا كان في حقه أمانا وإن لم يقصده المسلم. هذا عظمة الإسلام. فيعطاء تأشيرات الدخول للكفار لبلاد المسلمين من أقوى مواثيق الأمان. فالسفراء والمندوبون والوفود والسياح والعمال والتجار ونحوهم كلهم مستأمنون. بل قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان نظرت، فإن كان معه متاع يبيعه في دار الإسلام، وقد جرت العادة بدخولهم إلينا تجارا بغير أمان، لم يعرض لهم. وقال أحمد: إذا ركب القوم في البحر فاستقبلهم فيه تجار مشركون من أرض العدو يريدون براد الإسلام، لم يعرضوا لهم ولم يقاتلوهم، وكل من دخل بلاد المسلمين من أهل الحرب بتجارة بويع ولم يسأل عن شيء. وقال ابن كثير: والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، فطلب من الإمام أو نائبه أمانا أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. فمن يغير على السياح بزعم أنهم كفار، ومن يغير على الوفود بزعم أنهم كفار وأن بلدهم تحارب المسلمين وهم بلاد الإسلام، هذه عصابات إجرام لا تمثل الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. بل في الإسلام إذا غدر الكفار وأعلنوا الحرب وكان عند المسلمين رهائن من الكفار فإن الرهائن لا تقتل. الكفار أعلنوا الحرب وغدروا وعند المسلمين أسرى ورهائن منهم، لا يجوز قتل الرهائن. قال الماوردي رحمه الله: ولا يجوز إذا نقضوا عهدهم أن يقتل ما في أيدينا من رهائنهم. قد نقض الروم عهدهم زمن معاوية وفي يده رهائن، فامتنع المسلمون جميعا من قتلهم وخلوا سبيلهم وقالوا: وفاء بغدر خير من غدر بغدر، وفاء بغدر خير من غدر بغدر. إذا غدر الكافر المسلم لا يغدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأما الرسل والسفراء وإن كانوا من دول محاربة لا يجوز التعرض لهم، وهذا أمر لا خلاف فيه. فعن نعيم رحمكم الله ابن مسعود الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة، يعني جاء رسولان من مسيلمة الكذاب مدعي النبوة يدعوانه لماذا؟ للدخول في دين مسيلمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ كتاب مسيلمة: ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال، يعني هو رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما والله لو أن الرسل لا تقتل، أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقكما. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن مسعود قال: جاء ابن نواحة وابن أثال رسولين لمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهدان أني رسول الله؟ فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله، ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. قال عبد الله: فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل. رواه أحمد. قال الشوكاني رحمه الله: فيه دليل على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام. وعن أبي رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، أي البريد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. رواه أحمد وأبو داود. جاء مشركا ووقع في نفسه الإسلام، رده النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء نائبا عن قريش وموفدا عنهم. قال الشوكاني: فيه دليل على أنه يجب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين، لأن الرسالة تقتضي جوابا يصل على يد الرسول، فكان ذلك بمنزلة عقد العهد. فالمعاهد والمؤمن لا يجوز التعرض له لا نفسا ولا عضوا ولا مالا ما دام عقد الأمان والمعاقدة باق. عن عمرو بن الحمق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. رواه ابن حبان. وعن رفاعة بن شداد قال: كنت أقوم على رأس المختار، والمختار معروف ممن ادعى النبوة، فلما تبينت كذابته هممت ويم الله أن أسل سيفي فأضرب عنقه، حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. رواه أحمد. فالغدر محرم بالإجماع. وإذا خاف الإمام من المهادنين خيانة جاز أن ينبذ إليهم عهدهم، لقول الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولكن لا يحرك ساكنا حتى يبلغوا مأمنهم، فإن كانوا نساء أو أطفالا بلغهم أهاليهم. فعن سليم بن عامر رجل من حمير قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون يشبه الفرس وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا فإذا عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. بوب عليه ابن المنذر في الأوسط بقوله: ذكر النهي عن التأهب لقتال من بين المسلمين وبينهم عهد مدة حتى تنقضي المدة، أي لا تتأهب إلا بعد أن تنقضي المدة، يعني لا يتأهب الإمام ويذهب لهم يتاخم بلادهم، فإذا انقضت العدة هجم مباشرة، لا، هذا يخالف هدي الإسلام. وقال البغوي: وإذا هادن الإمام قوما فليس له أن يسير إليهم قبل انقضاء المدة فيحل بساحتهم حتى إذا انقضت المدة أغار عليهم، هذا ليس له ذلك. وللنساء الكفار وصبيانهم والمستأجرين عندهم من العمال أمان خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من المقاتلة. وتقدم النهي عن قتل النساء والصبيان. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون. وأن حنظل الكاتب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فمر بامرأة مقتولة والناس عليها، فقال: ما كانت هذه لتقاتل، أدرك خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا. روى أحمد وابن ماجه وابن حبان. والعسيف الأجير. قال الشوكاني: فيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان مع القوم أجيرا ونحوه، لأنه من المستضعفين. فالعهد والأمان تحفظ حقوقه ولا ينقض إلا بحقه. وما يشاهد في بعض البلدان من تفجير في المستأمنين وقتل ونحوه كله خيانة عظمى ونقض للعهد. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه. رواه مسلم. سادسا، أن الجهاد يراعى فيه حال الضعف وحال القوة، فيجوز للمسلمين في حال ضعفهم أن يسالموا من يسالمهم، ولا يقاتلوا إلا من يقاتلهم، ويعملوا بآية الكف والصبر. وفي حال القوة لها آيات أخرى. قال ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف، أو في وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال: فحيث ما كان للمنافق ظهور يخاف من إقامة الحد عليه فتنة، فحيث ما كان المنافق ظهور يخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه، عملنا بآية ودع أذاهم. كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح، وحيث ما حصل القوة والعز خطبنا بقوله: جاهد الكفار والمنافقين. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: فإذا قوي المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده في سبيل الله فعلوا ذلك عملا بآية التوبة وما جاء في معناها، وأما إذا لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم، ويكفون عمن كف عنهم عملا بآية النساء وما ورد في معناها. وهذا القول يقول أصح وأولى من القول بالنسخ. آية السيف التي في التوبة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قال الضحاك: والسدي هي منسوخة بقوله: فإما منا بعد وإما فداء. والصحيح أنها محكمة ولكن ليست على إطلاقها، وإنما تتعلق بأحوال المسلمين من حيث القوة والضعف. ولذلك في آخر الزمان لا يأذن الله عز وجل لعيسى عليه السلام في قتال يأجوج ومأجوج لأنهم في حال ضعف. والقوة المطلوبة للقتال لها ضابط في الشرع، يعني المسلمون يقاتلون في حال قوتهم ويسالمون في حال ضعفهم. وعلى هذا تحمل الآيات والأحاديث وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. ما هي القوة المطلوبة للقتال وما ضابطها في الشرع؟ القوة أولا إما قوة عسكرية وإما قوة بشرية. أما القوة العسكرية فقال الله عنها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ما ضابطها؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. فضابطها أن تكون مرهبة للعدو، فكل قوة لا يرهبها العدو فليست بقوة شرعا. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام معنى القوة المذكورة في القرآن: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. كم قوة ذكرت في الآية؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما هي؟ الرمي ومن رباط الخيل. فالله خص الخيل بالذكر لأنه أحسن ما يقاتل عليه يومئذ، والنبي عليه الصلاة والسلام خص الرمي بالذكر لأنه أقوى ما يقاتل به يومئذ. وهذا تنبيه على أن الإعداد يكون على أرقى المستويات، لا أن يقاتلك العدو بالدبابة وتقاتله بالحجارة وسكاكين المطابخ وتظن أنك في جهاد، إنما تقتل الناس وتتسبب في بلاء عظيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في سبب عدم القتال في هذا الوقت، قال: لعدم القدرة، الأسلحة التي ذهب عصرها عندهم هي التي في أيدينا، وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ، ما تفيد شيئا، فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء؟ وقال في شرح الممتع: لا بد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال. وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات، لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه القوة العسكرية لا بد أن تكون في أرقى المستويات مما يرهبها العدو وتنكي فيه. وأما العدة البشرية فضابطها أن يكون عدد المقاتلين من المسلمين لا يقل عن نصف عدد الكفار، أي مقاتلين الكفار، فقد أوجب الله على المسلمين في أول الأمر أن يقاتلوا ولو كان الأعداء 10 أضعاف المسلمين، ثم نسخ ذلك إلى الضعف، كما قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، كم الضعف؟ 10. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ولذلك كما تقدم لا يأذن الله عز وجل لعيسى في آخر الزمان بقتال يأجوج ومأجوج لعدم المكافأة، ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فبينما هو كذلك، أي بعد أن قتل الدجال وفرغ منه، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، فأمره بالابتعاد عنهم وعدم مقاتلتهم. فالقدرة شرط مهم، وإلا وقع الضرر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: كم يقتل من المسلمين بسبب مغامرة جاهل أغضب الكفار وهم أقوى منه، فانقضوا على المسلمين تقتيلا وتشريدا وخرابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويسمي هذه المغامرة بالجهاد. قال: وهذا ليس هو الجهاد، لأنه لم تتوفر شروطه ولم تتحقق أركانه، فهو ليس جهادا، وإنما هو عدوان لا يأمر الله عز وجل به. وواجب من عجز عن قتال الكفار ما قاله ابن تيمية رحمه الله: ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وفعل ما يقدر عليه من الخير، لا يكلف ما يعجز عنه. وقبل العدة المادية العسكرية والبشرية هناك عدة أخرى، وهي عدة الإيمان. فالنصر ليس بالقوة ولا بالعدد والعدة، وإن كانت مطلوبة، النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، من نصره الله نصر، ومن خذله فلا ناصر له، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فالغلبة بإذن الله، وسنة الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فبقدر الإيمان يأتي النصر من الرحمن. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا تغزوا مع القدرية فإنهم لا ينصرون. القدرية مجوس هذه الأمة، وهي أبعد الفرق عن الإيمان، فإذا دخلوا في قتال لا ينصرهم الله عز وجل، لأن النصر مع الإيمان ومع التوكل على الله واتباع طريق الرسل. ولذلك قال الله: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه إشارة إلى هذا، فمن لا يتوكل على الله يخذل. قال الله: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وقد نهى الله المؤمنين في أول الأمر عن القتال، وأمرهم بإعداد عدة الإيمان، فقال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإسلام لا ينصر بالغثاء. فعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقالوا: أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن نبيا من بني إسرائيل غزا بقومه فقال: لا يتبعني رجل ملك بطع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وينتظر ولادها. رواه البخاري. فالنفوس المتعلقة بالدنيا لا تصلح للجهاد، فمن لم يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد عدوه. لذلك قال ابن القيم: فلما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا عن جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له. فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه، لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. سابعا: الجهاد تابع للمصلحة الشرعية والدنيوية. نقف عند هذا ونكمل في المهمات، وهي عشر مهمات اضبطوها لتعرفوا هذا الباب وتنجوا من فتن أهل الفتن. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.